الليل والنهار في أسجد وفي والمسلمون يستفيدون ليتفرغوا لعبادته يعني احنا من اخرى الله سبحانه حتى تعمل الارض يجب على كل إنسان
أن
يفكر في دوره في هذا المجال. ماذا تستطيع أن تعمل في عمارة الحياة؟ في تنمية الحالة العمرانية والاقتصادية بحيث يكون هناك حراك في هذه الحياة، حراك في هذا الوجود. هذا ما تؤكد عليه كثير من النصوص. أن المجتمع الإسلامي مهمته الكبيرة والأساسية هي القيام بإعمار الأرض، ولكن ضمن السياق التوقيعي أمام الله سبحانه وتعالى وإعمار الأرض في طبيعة هذه الأوامر في ظلال القيم وفي إطار القيم الدينية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نجد أن المجتمعات الإسلامية توجهها لاستثمار الإمكانات الموجودة في بلدانها توجها محدودا. مما تجد من الأخرى كيف يستثمرون الثروات التي عندهم، كيف يستفيدون من شكوك البحر والماء من خبز الأراضي الخضراء طبيعية من الخيرات الموجودة في بيئتهم وفي الطبيعة التي يعيشون فيها. فنحن رغم أن الطبيعة في بلداننا زاخرة بالإمكانات والثروات، لكننا مع الأسف لا نستثمرها الاستثمار المناسب ولا نستفيد منها في عمارة بلداننا. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: حينما تريد أن تقوم أي حكومة تريد أن تقوم أداء هذه الحكومة في أي مقياس، هل استطاعت أن تنجز تنمية في البلد؟ هل استطاعت أن تحقق تقدما في البلد؟ التنمية حينما مدى التقدم الذي حققته الحكومة في البلد، مدى التنمية التي صنعته في البلد، هذا هو المشهد الصحيح والمقياس السليم. المجتمع المؤمن، المجتمع المسلم ينبغي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. نحن إذا أردنا أن نبني إعجابنا بمجتمع على المستوى الديني حتى في الحالة العبادية عدد المساجد نفخر بأن هذا المجتمع هذه البلاد فيها كذا من المساجد، فيها كذا من الأعمال الدينية. هذه الأمور الدينية العبادية كما يطور بها إذا كانت تنعكس في حياة إذا كانت تربي الإنسان ليقوم بالمهام التي أوكلها الله تعالى إليه. في غير هذه الحالة نفوساً فارغة من المكتب فارغة من المحتوى نجد في بعض المجتمعات تباهي بالأنشطة الدينية الشعائرية، لكن لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن هذه الأنشطة الدينية ليست مقصودة بذاتها وإنما هي مقصودة بالعطايا شلون ما هو الأخطاء؟ ما هو التأثير الذي تسببه على الأمم؟ من ناحية الأطراف المعروف الأمير
بالسياسة
لا ينبغي لنا أن نركز على النصوص التي توجهنا إلى هذه الشعارية ونقبل على النصوص التي توجهنا إلى أعمار الأرض توجهنا إلى الدينية توجهنا إلى العمل الجاد في مختلف المجالات نجد واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يؤكد هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله يقول إن قامت الساعة على أحدكم يدك السبلة يريد أن يغرسها فليغرسها لا يقول قد قامت الساعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا إياكم لكي نقوم بما أمرنا الله تعالى به في مختلف المجالات
وزهران ممداني يعني سمعتكم
معنوية ومادية وبرنامج واحد لإسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة ربنا
أزيد الحياة في الدنيا شوف الفيديو وإسلام ليجا يكنجيلي أحتاري مجتدالي وسيرة زكيشي طمودة قبل دوانا دموية زكريا زمتوا ويتوا وقفوا تقيوا سايبوا بتيوا نجوك الفيديو إسلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المسلمين اخواتكم في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه طيبه لكم بالكرام اينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين محور حديثنا في هذا البرنامج بين المقاومة والدبلوماسية من يرسم مستقبل غزة؟ إلى أي مدى تلتزم واشنطن فعلا بضوابط تل أبيب؟ هل يشكل نزع سلاح المقاومة شرطا لسلام قادم؟ هل تفتح حوارات القاهرة بابا لوحدة فلسطينية حقيقية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج بين المقاومة والدبلوماسية من يرسم مستقبل غزة؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم بعد سلسلة من التصريحات المثيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي بدت وكأنها ترضي الشارع العربي لا سيما موقفه الرافض لضم الضفة الغربية وإن لم يشمل رفضا للاستيطان أو لإنفلات المستوطنين الذين يعتدون ويستولون على الأراضي والحقول برزت مواقف جديدة من واشنطن فقد أدلى نائب ترامب جي دي فانس بتصريحات عبر فيها عن رفضه لأي حديث من تل أبيب حول العودة إلى الحرب، لكن سرعان ما جاء تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ليكشف بوضوح حجم التزام الإدارة الأمريكية بالسلوب والضوابط التي تضعها تلبي. روبيو أعلن أن أولوية الاتفاق المتعلق بغزة هي نزع السلاح المخاص مهدداً بنتائج وخيمة لم تقبل حركة حماس بها، معتبرا أن مجرد القبول بالاتفاق يعني الالتزام الكامل بشروطه. في المقابل أكدت المقاومة وفي طليعتها حركة حماس أن موافقتها لا تتعدى ما يعرف حتى الآن بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وهي مرحلة لا تتضمن أي ذكر لسلاح المقاومة. لاحقا عاد روبيو ليكرس موقف تل أبيب من جديد، فانقلب على ما ورد في الاتفاق من اعتماد المؤسسات الأممية لتوزيع المساعدات، معلنا أن العمل يجري لتعويم مؤسسة غزة التي ارتقى الفلسطينيون شهداء على أرواحها، واصفا وكالة الأونروا بأنها مجرد أداة تابعة لحركة حماس. وفي خضم هذه المواقف كانت القاهرة تحتضن حوار الفصائل الفلسطينية وخاصة بين حركتي فتح وحماس، حيث ظهرت أرضيات جديدة للتفاهم، عبر عنها البيان الختامي للاجتماعات إلى جانب بيانات منفصلة من الحركتين. هذه البيانات تلاقت على التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس، وعلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. اللافت في هذه الجولة كان صدور إشارات واضحة من حركة حماس تؤكد استعدادها لدور محوري للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار والتفاهم الفلسطيني الداخلي. الزميل علي بردة والتقرير.
حتى اللحظة الأخيرة قبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب انتهت، لينافي تصريحاته رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو. يؤكد ترامب أن الهدنة سارية المفعول، ويعارضه نتنياهو بفروقات لا تزال مستمرة في غزة. تعيش العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إذن توترا بعد أن أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن إسرائيل خرجت عن السيطرة، مشيرين بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى أن تصرفات حكومة نتنياهو تتجاوز ما اتفق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة أثار غضبا داخل البيت الأبيض، الذي بدأ يعبر علنا عن استيائه من سلوك الحكومة الإسرائيلية. نائب الرئيس الأمريكي جيني فانس نقل رسالة مباشرة إلى نتنياهو خلال اجتماعهما في القدس، شدد فيها على ضرورة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار وعدم اتخاذ خطوات أحادية مثل ضم الضفة الغربية.
حقيقة يعني هناك معجم الخلاف حول ضم الضفة الغربية لأكثر شحوة، الأمريكيون لا يرون في هذه المرحلة لهم وللإسرائيليين بأن تطرح قضية ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية في توقيت يسعى في الجانب الملكي إلى إيجاد نوع من التسوية في وقت الفوضى، محاولة بعض العرب للذهاب إلى التنسيق مع الجانب. أتت الخطوة على المستوى الداخل الإسرائيلي في إطار محاولة تشويش على علاقات بنيامين نتنياهو مع الولايات المتحدة، ومحاولة إظهاره أنه غير قادر على السيطرة على الوضع حتى بفضل الدعم الأمريكي، ومحاولة الخروج من الحرب.
ويبدو أن العلاقات بين الحليفين تمر باختبار خطير مع تنامي الخشية في واشنطن أن يتحول اتفاق غزة من إنجاز دبلوماسي لترامب الذي يسعى لإنجاح مشروعه في المنطقة إلى أزمة مفتوحة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
تحية طيبة للزميل علي برد على هذا التقرير الصحفي الدائم، ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن بين المقاومة والدبلوماسية من يرسم مستقبل غزة، يلتحق بركمنا في هذه اللحظات الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لك يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله. دكتور دعني أبدأ عن خلفيات المواقف الأخيرة في واشنطن. هل تمثل تغيرا حقيقيا في السياسة الأمريكية تجاه الاحتلال أم مجرد ضغط تكتيكي لاحتواء الغضب العربي والدول؟
يعني حتى الآن كل التصريحات الأمريكية فيما يخص الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام وبشكل خاص على الساحة الفلسطينية في غزة، كل هذه التصريحات لا يمكن التعويل عليها ولا يمكن الوثوق بها مهما كانت. أولاً الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير موقفها الجذري والاستراتيجي الداعم للكيان الإسرائيلي في كافة المجالات، وخاصة في اعتداءاته وإجرامه على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية. لذلك اليوم إذا كان هناك خلاف في وجهات النظر، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بدلت من موقفها، لكن هذا الخلاف يعكس عدم قدرة هذا العدو على تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية وإحراجه للولايات المتحدة الأمريكية التي أعطته يعني مزيدا من الوقت وسلحته بكل أنواع الأسلحة، بكل أنواع أسلحة التدمير الشامل وأسلحة الدمار والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. اليوم المقصد الذي وصل إليه الكيان الإسرائيلي وكل الداعمين له يبدو أنه اضطرهم لاتباع أساليب أخرى غير أساليب الإبادة الجماعية وحتى ولو كان مرحليا. يعني اليوم حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن إصرارها على وقف إطلاق النار، هذا ليس محبة بالشعب الفلسطيني أو دعما له، وإنما بسبب فشل العدو في تحقيق الأهداف الأساسية من إعلانه الحرب على غزة، أنه لم يستطع أن يحرر أسراه بالقوة، ولم يستطع تهجير الشعب الفلسطيني، ولم يستطع القضاء على المقاومة. لذلك اليوم مناورة واشنطن الهدف منها الحصول والوصول إلى الأهداف التي عجزوا عنها بالقوة العسكرية بالأسلوب السياسي وبالخداع وبمحاولة إظهار وكأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تضغط على هذا الكيان وتمنعه من العودة إلى العمل العسكري. لهذا السبب اليوم نرى تبدل في الموقف الأمريكي، لكن هذا التبدل لا يعني أنه تراجع عن استراتيجية واشنطن الداعمة لهذا الكيان.
في هذا الإطار دكتور أيضا، إلى أي مدى يمكن أو يعكس تصريح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انسجاما مع أجندة تل أبيب؟ هل باتت الإدارة الأمريكية تتبنى فعليا شروط تل أبيب كمرجعية لأي تسوية تخص غزة؟
يعني منذ البداية لا يمكن أن نفصل في المواقف الأساسية بين الطرفين، لكن هناك بعض الأمور التي تحكم على واشنطن أن تختلف مواقفها نوعا ما عن مواقف الكيان. يعني هذه المواقف ظاهرية، لكن عمليا كما هي أهداف الكيان هي أهداف واشنطن. يعني الكيان هو أداة لواشنطن وللولايات المتحدة الأمريكية وللاستعمار العالمي في منطقة الشرق الأوسط. لذلك اليوم مهما كانت التصريحات ومهما كانت الانتقادات لهذا الكيان، هي ليست من أجل إدانته بقدر ما هي محاولة للتغطية على جرائمه ومحاولة تمييز مواقفها ولو علنية. اليوم الولايات المتحدة منذ بداية هذا الصراع تبنت نفس المواقف ونفس الأهداف الصهيونية، حتى أن هناك كانت يعني مواقف أكثر تطرفا من الكيان الإسرائيلي. يعني عندما يعلن الرئيس ترامب المنافق أنه يريد أن يحول غزة إلى منتجعات وإلى مناطق سياحية، هذا شجع الكيان على الاستمرار بالعمل الإجرامي والعمل العسكري ضد شعبها. يعني هذا التبني لهذه المواقف حتى الكيان لم يكن يتوقعها. لذلك اليوم روبيو وكل القادة الأمريكيين إذا كانت لديهم أي تصريحات هذا لا يعني أنها مخالفة أو أنها تختلف عن مواقف الحكومة الفاشية. طول تصريحاتهم هي لدعم وجود هذا الكيان، لدعم استمرار هذا الكيان. يمكن أن تختلف مع الحكومة الصهيونية الفاشية، لكن الموقف هو واحد من هذا الكيان. هناك تمييز من دعم الحكومة الفاشية ومن دعم الكيان. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتخوف من أن استمرار سياسة الحكومة الفاشية اليوم حكومة المتطرفين وحكومة نتنياهو في النهج العدواني والنهج الإجرامي الذي حول هذا الكيان إلى كيان منبوذ. هم يتخوفون على الكيان من هذا الوضع. هذا الكيان كلنا نعلم أصبح منبوذا من كل شعوب العالم، والعديد من حكومات العالم أصبحت محرجة اليوم من استمرار العلاقات معه والدفاع عنه. إذن كل هذا يدل على أن الكيان وصل إلى منصب، وهذا المنصب بسبب تطرف حكومته. هذا ما تدعيه الولايات المتحدة، لكن بالنسبة لشعوب الشرق الأوسط ولمنطقة الشرق الأوسط والدول التي تناضل وتكافح من أجل حريتها وسيادتها، لا تميز بين حكومة صهيونية وأخرى، لا تميز بين قائد صهيوني وآخر، كلهم لهم نفس الأهداف لكن أساليبهم مختلفة. لذلك اليوم الموقف العام الأمريكي لا يزال داعما لهذا الكيان، لا يزال يبرر جرائمه، ولا يزال يدعمه بمختلف أنواع الأسلحة، ومستعد في أي لحظة للمشاركة بالعمليات العسكرية للدفاع عنه إذا ما شعر أنه يتعرض لنوع من الضغوط أو بنوع من التراجع والهزيمة، كما حصل في مواجهته مع إيران وحتى مع لبنان واليمن.
هل يعد نزع سلاح المقاومة شرطا أمريكيا ثابتا أم ورقة تفاوضية تستخدم للضغط على حماس؟
يعني بالطبع مسألة الضغط على حركات وجبهات المقاومة إن كان في غزة أو في لبنان من أجل تسليم السلاح هي مناورة أمريكية. يعني هم يطلبون أو يعني يريدون الوصول إلى أهداف أو يطرحون أهداف عالية السقف من أجل أن يصلوا إلى أهداف يمكن أن تكون أقل يعني تطرفا من ذلك. يعني اليوم هم يتحدثون عن سلاح المقاومة، لكن حتى الآن مصممون على وقف إطلاق النار. هذا يؤكد أن القناعة الأمريكية أو الاعتقاد الأمريكي بأن المقاومة أصبحت ضعيفة وغير قادرة على المواجهة وعليها تسليم سلاحها هذا غير صحيح. يعني اليوم المقاومة التي لا تزال تتمسك بسلاحها إن كان في لبنان أو في غزة هي لا تقول أن هذا السلاح فقط من أجل الحرب وكأنها هي التي يعني تريد أن تستمر الحروب وهي التي تطمح دائما للحروب، على العكس تماما. هذه المقاومة تقول أن هذا السلاح دائما لمواجهة المحتلين، هذا السلاح دائما من أجل الدفاع عن الشعب ومن أجل الدفاع عن مصالحه وعن سيادة لبنان وسيادة فلسطين. لذلك المشكلة ليست بسلاح المقاومة، وإنما المشكلة بالعدو والكيان الذي دائما يريد بأن تكون كل الدول من حوله وكل الجبهات من حوله ضعيفة غير قادرة على مواجهته لاستمرار الهيمنة والسيطرة. لكن وجود حركات المقاومة وسلاح المقاومة يعيق هذه التوجهات ويعيق هذه السياسة ويواجهها ويتحداها. لذلك بالطبع اليوم نرى أن الولايات المتحدة دائما تعلن وتحدث الأهداف الأساسية كما هو يريدها العدو، أي تسليح سلاح المقاومة، تسليم سلاح المقاومة. لكن هل هم اليوم وصلوا إلى مرحلة من النصر ومرحلة من هزيمة شعوب المنطقة ليطالبوا بتسليم السلاح؟ حتى الآن على الأرض هذا غير واضح، ولم يحسموا المعركة عسكريا في غزة ليطلبوا اتفاقيات استسلام من المقاومة. وفي لبنان أيضا هناك وقف إطلاق النار، لكن هم لم يستطيعوا ولن يتقدموا في الأراضي اللبنانية ويحاصروا المدن والقرى ويطلبوا تسليم السلاح، وإنما على العكس من ذلك تماما. كل القصف وكل الدمار الذي تعرض له لبنان رأينا أنه يعني لمدة شهر لم تستطع القوات الصهيونية الدخول إلى مسافات يعني عميقة في الأراضي اللبنانية ولم تصل إلى مدن أساسية، هذا بفضل سلاح المقاومة. إذن كيف يمكن تسليم سلاح المقاومة وحتى الآن الحرب لم تنتهي، المواجهات لم تنتهي، والتهديدات الصهيونية مستمرة يوميا ضد غزة وفي لبنان. يعني اليوم في لبنان هناك قبل قليل اعتداء من ضمن الاعتداءات المستمرة على المدنيين على المواطنين على أملاك الأهالي، محاولة ترهيب، محاولة تخويف، وكل هذا يعني يريد الكيان من خلاله إظهاره وكأنه هو المسيطر وهو الأقوى. إذن اليوم كما قلت لا يمكن تسليم سلاح المقاومة، ولا يعني الولايات المتحدة ولا الكيان الإسرائيلي ولا حتى الدول التي تؤيده وتسانده في هذه المطالب لديهم القدرة ولديهم المبررات المقنعة لتسليم سلاح المقاومة. إذن ما يقوم به الاحتلال يجعل شعوب هذه المنطقة أكثر تمسكا بالسلاح وأكثر إرادة وقوة في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم.
ما دلالات اختصار موافقة المقاومة على ما يعرف بالمرحلة الأولى من الاتفاق؟ يعني هل يعني ذلك رفضا ضمنيا لبنود التسوية النهائية؟
يعني كل ما تريده المقاومة في غزة أو حتى في لبنان هو أن يصل أولا أن تتوقف الإبادة الجماعية والإجرام بحق الشعب الفلسطيني، ثانيا أن يكون الشعب الفلسطيني هو المقرر الوحيد لمصيره وسيادته وتقرير هذا المصير. لذلك هذا يعني أن المقاومة والشعب الفلسطيني يرفض الإملاءات التي تحاول فرضها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، أي تشكيل لجان وكأنها لجان استعمار جديد، لجان امتداد جديدة للتحكم بمصير الشعب الفلسطيني، بغير بالطبع الثاني التوافق الفلسطيني ووحدة الموقف الفلسطيني، يجعل كل هذه الأهداف كانت صهيونية أو أمريكية أو رشدية عربية يجعلها عصية على التنفيذ، لأن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلاح المقاومة الفلسطينية كان في الضفة أو في غزة هو الكفيل بأن يسحب البساط من تحت أقدام الصهاينة والأمريكيين الذين دائما يدعون بأن المواقف الفلسطينية محرمة، لأن يعني هناك صراع فلسطيني داخلي وليس لديهم من يمكن التفاوض معه في فلسطين. اليوم محدث هذه المواقف تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو وحده الذي يقرر مصيره، وتسليم السلاح الشعب الفلسطيني يقرره وليس الدول المعتدية أو الدول المحتلة. لذلك بالطبع اليوم وحدة المواقف الوطنية الفلسطينية تزيد دعما وصمودا وقوة في كل مواقفه. كما قلت تسليم السلاح ليس عائق، لأن السلاح ليس من هواية شعوب هذه المنطقة لاستمرار الحروب، وإنما هذا السلاح للدفاع عنها وعن مصيرها. لذلك عندما ينتهي الاحتلال في غزة وتتوقف الاعتداءات ويكون هناك وفد فلسطيني على اليوم التالي بعد الحرب على غزة، أي أن الشعب الفلسطيني هو الذي يحكم نفسه بنفسه، بتقدير كل الأمور يمكن أن تصل إلى حلول إيجابية ترضي الشعب الفلسطيني مرحليا. أما استمرار الاحتلال واستمرار الضغوط لا أعتقد أنها تؤدي إلى استمرار تنفيذ يعني الاتفاق الذي حصل في غزة، وإنما يمكن في أي لحظة أن تنفجر الأمور من جديد.
دعني أتساءل في سؤالي الأخير دكتور، إلى أي مدى يمكن اعتبار الحوار الفلسطيني في القاهرة فرصة واقعية لتوحيد الموقف الوطني؟
يعني نحن نتمنى أن يكون هذا الحوار أو أن يؤدي هذا الحوار إلى اتفاق حقيقي واتفاق جذري لنهاية الانقسام الفلسطيني. يعني الاعتداءات والإجرام في الضفة الغربية وفي غزة أثبتت أن العدو لا يميز بين فصيل وفصيل، بين السلطة وبين المقاومة، بين يعني سكان غزة وسكان الضفة. هو يعتبر كل السكان الفلسطينيين أعداء لهم، ويجب عليه أن إما أن يبيدهم ويقتلهم أو أن يرحلهم عن أرضهم. لذلك بالطبع اليوم الشعب الفلسطيني عليه اتخاذ قرار جريء الضغط على قياداته وكل القيادات من أجل توحيد مواقفها. أولاً عدم التساهل مع الضغوط التي تعرض لها المقاومة، يمكن أن تكون من الدول المجاورة العربية التي تؤيد التطبيع أو من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تشترط الدعم وتشترط إعادة البناء والإعمار بتقديم تنازلات على حساب السيادة وعلى حساب الشعب الفلسطيني ووقف الشعب الفلسطيني. عندما يكون الشعب الفلسطيني موحد، عندما يكون له قرار واحد.
نعم. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من موسى. أشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا على الحال. بارك الله لي وبكم مستمعينا الكرام، ونتقابل. حياة طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم تتابعون فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع لقاءنا في باقة من التقارير ومسائل المسلمين أو مراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال في اليوم 16 لقرار وقف إطلاق النار. وأنا الزميل سعيد بالصورة الصوتية التالية.
نعم، نبدأ من استمرار الخروقات الإسرائيلية وتحديدا من جنوب قطاع غزة في خان يونس وجنوب خان يونس تحديدا. نفذ الاحتلال عملية نفس وإطلاق قذائف تبعية في هذه المنطقة وهو ما يجري منذ ساعات الصباح. دمر الاحتلال عدد من المنازل في المناطق الشرقية لرفح وأيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة في حي الشجاعية، وهو ما يجري منذ توقيع صباح وقت إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق النار المستمر على طول الشريط الحدودي. ويحاول الاحتلال تثبيت ما يسمى الخط الأصفر، وهو وقت إطلاق النار في مرحلته الأولى. لم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من العديد من المناطق في قطاع غزة، ويواصل إطلاق النار على من يحاولون العودة إلى منازلهم في شرق خان يونس وفي أيضا شرق دير البلح وفي المناطق الشرقية للبريج، وكما يجري في شرق مدينة غزة. المواقع العسكرية المستحدثة تقف بالمرصاد للناس الذين يحاولون العودة إلى أماكن سكنهم في أماكن كانت منذ بداية هذه الهدنة وهذا الإطلاق متاحة للناس وعاد الناس إليها، إلا أن الاحتلال في هذا الأسبوع الأخير كثف من استهداف الناس الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. تحدث أيضا عن مخلفات الاحتلال والخطر الكبير الذي تشكله على الناس، حيث أصيب طفلين صباح هذا اليوم في منطقة النصر شمال مدينة غزة نتيجة مخلفات الاحتلال. أحد هؤلاء الأطفال بترت قدمه.
نعم، نشكر الزميل رافد سعيد على هذا التقرير. أحبتنا الأكارم، رغم سريان وقف إطلاق النار لا تزال الأزمة الإنسانية خانقة في قطاع غزة، إذ إنما يسمح الاحتلال بدخوله من مواد ومساعدات لا يكفي لرفع المعاناة عن كافرين. تستمر معاناة الأهالي مع نقص الماء والكهرباء والدواء في ظل تأخر وصول الإغاثات العاجلة وتفاقم الأوضاع المعيشية في الخدمات والمراكز. التفاصيل نستمع إليها في سياق تقرير الزميلة هدى.
في الجسد جروح كثيرة وفي القلب جرح أكبر لا يقدر الطفل محمد أبو محسن على تجاوزه. بعينيه يتصفح صور الأهل، صور الأم والأب والأختين، ويمر شريط طويل من الذكريات في خاطره ليفتح ندوبا لا توحى من قلبه وعقله.
احنا نايمين في الدار صار قصر وقعد بطار علينا وطلعوني من تحت الرجع، صحيت لقيت حالي في المستشفى، لقيت مركبين جلدتين في رجلي ضيت نتين وكوفي كسر في رجلي في ايدي ورجلي، ويبقى الحال من في المستشفى كاين وما ابوي استشهدوا زي وخواتي برضو.
اهل محمد استشهدوا كلهم، هو الراجل الوحيد، ابوي وامه وخواتي الثنتين. تم سقوط المنطقة الخامس على الأرض وعلى أثر السقوط والإصابة خسر في جميع أنحاء جسمه وخروق وجروح عميقة.
في غزة لم تنتهي الحرب، فالحصار ما زال يخنق الحياة والمساعدات تحتجز على المعابر والجوع ينهش أجساد الأطفال والنساء بينما العالم يكتفي بالمشاهدة. فالاحتلال يمنع المساعدات عن المدنيين وما يدخل لا يكفي لإنقاذ الأرواح، وفق ما أكد الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية.
المساعدات التي تدخل إلى غزة منخفضة بشكل كبير، فلن نتمكن من الحد من مستوى الجوع، ولا يزال الوضع كارثيا لأن ما يدخل ليس كافيا.
مجلس الأمن الدولي التأم للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وزعم المندوب الأمريكي في الجلسة أن حركة حماس انتهت في غزة وهددها بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تلتزم ببنود الاتفاق، متجاهلا كالعادة الخروقات الصهيونية المتكررة له.
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا سياسيا سافرا، ولكنه لحسن الحظ غير منزل.
ينتقد إسرائيل بشكل غير عادل ويمنح الأمروة تصريحا مجانيا لتورطها العميق مع إرهاب حماس. هذا دليل آخر على أن حماس غير مؤهلة لحكم قطاع غزة ولا يمكن الوثوق بها فيما يتعلق بسلامة الناس.
فيما دعا المندوب الصيني إلى تحويل وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة إلى هدنة شاملة ودائمة، محذرا من استمرار الانتهاكات التي توقع ضحايا أبرياء، وأكد أن أي ترتيبات تخص مستقبل القطاع يجب أن تحترم مبدأ الفلسطينيين يحكمون فلسطين وأن تستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها مستمعينا. لا تزال قوات الاحتلال تمنع دخول الأهالي إلى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما يؤكد المواطنون إصرارهم على العودة إلى دخول قوات الاحتلال واستهدافهم بالنار من قبل جنود العدو. ويعيش سكان الحي حالة من القلق والخوف وسط محاولات المحتلين للدخول إلى منازلهم لتفقد ما تبقى منها، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض طوق عسكري مشدد على الأعمال. للمزيد وكان الزميل سعيد ويني بهذه الصور.
نتواجد الآن على شارع صلاح الدين في مدينة غزة والذي يفصل البلدة القديمة من مدينة غزة عن حي الشجاعية. هذا الحي الذي يعتبر واحدة من المناطق التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها، وكل من يحاول الدخول إلى هذا الحي يتم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي وضع مكعبات أسمنتية على بعد 400 متر من المكان الذي نتواجد فيه، فيما يعتلي الحماس أسطح بعض البنايات المهدمة وتلة المنقار التي تظهر على مسافة بعيدة من المكان حيث موقع كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
قبل الحرب كانت هذه منطقة الشجاعية هي منطقة السياحة، المنطقة الحيوية في الشجاعية في قطاع غزة المعروفة من أبنى جدا. الشجاعية معروفة 24 ساعة المحلات عندها بسكروش، العالم رايحة جاية، المعيشة غير شكل، ما تقول إلا إحنا عايشين في جنة في الشجاعية. اليوم آخر من الداخل صارت الشجاعية خراب ودمار، مية فيش، الدور راحت، دمار شامل، الحركة الأطفال، ماتت الشيوخ، ماتت النساء، اتدمرنا، سرنا بالشوارع ممي، هاي الحال احنا فيه، هاي الناس، اشلاء العالم بالشوارع، كل العالم مش مبينة من بعض، محلات الناس، صارت السجاية خراب، دمار، في نسبة خفيفة بس كله طخ، في طخ جوا، في اي واحد بقى مسبرع طفل يصير وقف على المفترق هم اخوه، فريتلو قناص طخ وفريتلو، وهي الوضع تاع السجاية، خراب دمار. بمرق الناس بشكل وين دقيقة بطلع، لكن خط أحمر جوا ممنوع أي حدا يقرب، والحمد لله وين هنا قاعدين وصمتين، وين قاعد فيش لي مكان، فيش لي سكنة، فيش لي شيء، وين متضامن على السجاعية وقاعد مش طالع، لا للحصار ولا للوضع اللي احنا فيه والبهدلة اللي احنا قاعدين وصمتين في السجاعية.
رغم الدمار رغم هذا الواحد بحاول يعني يتعايش مع الوضع، لكن لما نطلعنا تاني مرة على الجنوب ورجعنا لقينا حياة بالمرة، يعني مكانش الواحد يسكن فيها لأنها دمار وفيش إنه يعني جرفات إنه تجرف للناس عشان تقعد وتحط خيامها تسكن، وين ما تروح حجار، وين ما تروح ركام، وين ما تروح تزينوا على الأرض، مش عارفين نمشي على الأرض. يعني إحنا سكننا في المقبرة أنا وبناتي، هنا قاعدين بنحط خيام قاعدين هاي أمامكم منظر، وبنظبط وبنحاول نتعايش إحنا ودار جندية ودار حلال ودار سعيد، يعني بنحاول نتأقلم مع الحياة عشان نرجع الحياة تاني للشجاعية ونرجع نشتغل ونرجع ناكل ونشرب. دمار جوا، في كمان وحدات خاصة جوا يهودي، في شباب بتقطع بعض، اشتباكات بتصير جوا، فبنفعش بنصبحوا قدام بنفعش حتى تخش لأنه كله رصبة حمراء. إحنا بس شارع صلاح الدين هذا اللي مسموح فيه.
ولا يزال عشرات الآلاف من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ممنوعون من العودة إلى هذا الحي بفعل وجود بعض المواقع العسكرية، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالحي.
نعم، تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. فالقدس المحتلة مستمعين الكرام أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك متحدين القيود المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال على المصلين القادمين إلى المسجد. فكثفت قوات الاحتلال وجودها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها خاصة قرب بابي الأسباط والعمود، حيث نصبت العديد من الحواجز وأوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأعادت بعضهم ومنعتهم من الدخول. وترافقت هذه الإجراءات مع استمرار الدعوات الشعبية والدينية لتكثيف الرباط والتوجه إلى المسجد الأقصى خصوصا في يوم الجمعة وسائر أيام الأسبوع، دفاعا عن المسجد وحمايته من المخاطر التي تهدد قدسيته جراء مخططات المستوطنين وسلطات الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال اليوم السبت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. هذا ونصبت حواجز عسكرية ومنعت المزارعين من الوصول إلى حقول الزيتون في نابلس. في جنين اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عنزة جنوب المدينة. قالت مصادر محلية أن جنود الاحتلال دهموا منزل المواطن حمد عاهد صدقة وفتشوه قبل اعتقاله. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة الدير بلوط غرب المحافظة. وأفادت المصادر أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وفتشوا عددا من المنازل وعبثوا بمحتوياتها قبل أن يعتقلوا كل من محمد فلاح موسى وقيس عادل عبد الله وإبراهيم رمزي مصطفى. ومن تنكر ما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين آخرين. وأوضحت المصادر أن المعتقلين هم محمد عبد الرحيم عجولي ومحمد وصفي هرشة من بلدة كفين ومعزوز جعرون من ضاحية شويكة شمال المدينة. وفي الخليل دهمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت المواطن بلال محمد حسن القواسمة بعد تفتيش منزله وتعرفه بمحتوياته. وفي سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال اليوم السبت المدخل الرئيسي لبلدة ترمصعية شمال رام الله. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة احتلالية متكررة تهدف إلى التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلهم. وفي نابلس قال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة قوات الاحتلال ما تزال تمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون خصوصا في المناطق التي تتطلب تنسيقا مسبقا. وأضاف دوابشة أن الاعتداءات من قبل المستوطنين متواصلة وتشمل سرقة الزيتون وتخريب المزارع وسرقة صفائح الزينكو وتكسير الأشجار وراعي الأغنام في أراضي المواطنين، إضافة إلى تكسير عدادات المياه وإتلاف الخطوط. وفي الضفة الغربية المحتلة أيضا مستمعينا الكرام، يواجه الفلسطينيون بأجسادهم العارية وبصمودهم اليومي اعتداءات المستوطنين الصهاينة المتصاعدة التي تتكرر مع كل موسم من مواسم الخير والزيتون. وبين الحقول الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة يهاجم المزارعون وتقطع أشجار الزيتون العريقة في محاولة لاقتلاع الإنسان كما تقتلع الشجر. ورغم الخسائر والانتهاكات يصر الفلسطينيون على مواصلة الحصاد تحت حماية إرادتهم وإيمانهم بحقهم في الأرض. الزميل مراد نصر واستقبل
استيقظت عفاف أبو عليا باكرة لتشارك أحفادها في قطف الزيتون قرب قرية ترمصعية في الضفة الغربية. بدأ الصباح هادئا يذكرها بطفولتها في مواسم الحصاد قبل أن تسمع امرأة تصرخ أليم الوصف. انهال أحد أفراد العصابات الإرهابية بالضرب على المزارعين أصيب عفاف بضربة في الرأس.
حالة هذا اللي هم بيجي 20 مصاب ولا شيء ولا في عراس. بعدين من اختلط الأرض وجيت صار هذا ما هو جميل. بعدين شفت بعدين جالسين زين.
تعود هذه الحادثة اعتداءات العصابات اليهودية على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون إلى الواجهة، حيث سجل ما لا يقل عن 159 هجوما في أول أسبوعين من الموسم وفق بيانات رسمية فلسطينية، وتؤكد الأمم المتحدة تصاعد هذه الاعتداءات. يساهم القطاع الزراعي الفلسطيني بحوالي 8% من الناتج المحلي ويؤمن أكثر من 60,000 وظيفة وفق وزارة الزراعة الفلسطينية، بينما يشكل موسم الزيتون نحو 14% من إجمالي الإنتاج الزراعي. وخلال عام 2024 ضرر أو دمر أكثر من 10,000 شجرة زيتون بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، كما سجل ارتفاع في هجمات العصابات اليهودية لهذا العام بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. حبتنا الفاضل، كشف الإعلام الصهيوني عن جانب من الخلافات الحادة داخل حكومة الاحتلال والتي تعرقل صرف الأموال اللازمة لعودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال وسط انتقادات واسعة للمماطلة في إعادة إعمار مناطقه. ويأتي هذا الكشف ليسلط الضوء على حجم الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة الاحتلال في ظل تصاعد الغضب داخل أوساط المستوطنين المطالبين بتسريع الأعمار وعودة الحياة إلى مستوطناتها. نصل إلى ختام لقائنا، حيث نقول في نهايته تقاطع الأسئلة، تشابك المواقف وبين واشنطن وتل أبيب وبين غزة والقاهرة، كما بين ضغوط أمريكية وشروط من قبل الاحتلال وأصرار فلسطيني على التمسك بالحقوق والثوابت، تبقى الحقيقة أن صوت الأرض أقوى من كل الصفوف، أن المقاومة والإرادة الوطنية هما العنوان الأوضح في معادلة الصراع. القادم يحمل كثيرا من التحديات وربما أيضا من الفرص، لكن المؤكد أن وحدة الصف الفلسطيني هي مفتاح الطريق نحو مستقبل أكثر وضوحا وعدلا. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وصلنا إلى نهاية المحاضرة. في أمان.
حرفي كما خطفت في الدنيا. سأنظر إليك يا عشقي التائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق
Sampai